الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الماجد الفرد المعبود الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أفضل المخلوقات وخير من مشى على الأرض وعرج إلى السماوات صاحب الشريعة الكاملة كملها الله له وأوحى بها إليه وقال ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. صلوات الله وسلامه على من أنزل الله عليه آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أساس السعادة للمسلم سليم الإسلام وللمؤمن صحيح الإيمان يتكون هذا الأساس فيما يلي: أولا أن يكون اعتقاده الأول مبنيا على أن هذا الوجود بسمائه وأرضه بكائناته كلها منبثق من إرادة واحد أحد اسمه الله لم يكن له من قبل سميا. ثانيا أن يعتقد هذا المسلم المؤمن أن هذا الإله الذي أبرز هذا الوجود أراد بإرادته الحرة الكاملة أن يعبده هؤلاء المخلوقون من الإنس والجن والملائكة بل وكل الكائنات. أما كل الكائنات ما عدا الثقلين فإن الله فرض عليها أن تعبده عبادة مجبورة عليها لا تملك التفلت منها، فالسماء والأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والأشجار والبحار والأنهار وكل ما في الكون من شيء صامت يعبد الله عز وجل ويسبح بحمده. ويبقى الإنسان ويبقى الجن سماهما الله الثقلين وفرض عليهما أن يعبد الله عز وجل، فمن أطاع فله الجنة ومن عصى فله النار، وأنزل من أجل هذه العبادة شريعة من اتبعها نجا ومن تمرد عليها وقع في الهلاك والردى. وهذا هو العنصر الثاني بعد عنصر توحيد الله عز وجل واعتقاد أن كل شيء في هذا الوجود برز منه سبحانه. إذن هما الآن شيئان: اعتقاد الألوهية والربوبية وأنها الأساس لهذا الوجود ولولاها ما كان وجود، ثانيا بأن هذا الإله الذي آمنا به تعبدنا بشريعة لا يصح لنا أن نخرج على نصوصها بل نؤديها كما جاءتنا من عنده سبحانه وتعالى دون افتئات عليه بزيادة او نقصان. العنصر الثالث في الايمان للمؤمن صحيح الايمان والمسلم سليم الاسلام، العنصر الثالث ان ينبذ كل شريعة او كل حكم او كل قانون جاءه من مخلوق مثله يريد ان يتعبده به، فليس هناك حاكم الا الله ولا مشرع الا الله، منه البداية واليه النهاية. رابعا، اذا اراد هذا المسلم ان يكشف كربا جاهه او يقضي حاجة احتاج اليها لا بد ان يرفع شكواه الى الله، الى الله الذي امن به ربا والها وخالقا ومشرعا. فاذا وجه سؤاله او مطالبه او شكواه لغير مولاه فانه بذلك يكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة انكار. واخيرا، لا بد للمؤمن ان يعلم ان عبادة الله ليست في اماكن خاصة تسمى اماكن العبادة كالمساجد هنا مثلا، فهناك من الناس من يظن ان لله حقا هو العبادة في الصلوات يؤديها له في المسجد في نحو نصف ساعة ثم يخرج حرا طليقا منحلا ومتحللا يعتقد ان الله ليس له عنده شيء، قبض حقه في المسجد وانتهى كل شيء، فليترك الله عز وجل صراحه ليأخذ كل متعة في الحياة. وهذا من أجرم أنواع الأخطاء التي يرتكبها زاعم الإسلام والإيمان. إن الله الذي يعبد في المسجد بطقوس ورسوم وحركات خاصة وأقوال لا بد ان يعبد ايضا خارج المسجد في كل مكان وفي كل زمان، له على عبده حق العبادة اللازمة الدائمة، وهو سبحانه وتعالى القائل له ما في السماوات وما في الارض وله الدين واصبا. ومعنى له الدين واصبا اي له حق التدين والعبادة بصفة واصبة اي دائمة ملازمة. فاي مسلم ينفك عن العبادة خارج المسجد ولا يلاحظ المعبود جل علاه ولا يراعي اوامره خارج المسجد نقول له انك شخص ذو شخصية منفصلة تعرف الله وتعبده في مكان محدد ثم تتفلت من الله في غالب الاماكن والاوقات، وهذا ليس من الايمان في شيء. ويجب ان نصحح اليوم هذا المسلك المشين من كل مسلم. كنا وكان كثير منا يعتقد ان العبادة اماكن اذا انتهينا منها انطلقنا في الدنيا شرقا وغربا وشمالا وجنوبا نحب من شهواتها احرارا دون قيود او حدود لان الله اخذ حقه وانتهى، وهذا قد تبين فساده، وان الله عز وجل وجب ان يعبد في كل لحظة من لحظات الليل والنهار وفي كل شبر من هذه الأرض في داخل المسجد وفي خارجه. كيف نعبد الله خارج المسجد؟ إننا نعرف كيف نعبد الله داخل المسجد. فداخل المسجد نؤدي صلوات معلومة ذات ركوع وجلوس وذات قيام وقعود، تشهد ونحن جالسون، فاتحة وسورة ونحن قائمون، تسبيح في الركوع والسجود، وهذا شيء معلوم سميناه عبادة. ولكن كيف تستمر هذه العبادة في خارج المسجد؟ أيستطيع الإنسان أن يصلي في الشارع؟ أيستطيع طبيب أن يصلي هذه الصلاة دائما في عيادته ويترك جماهير المرضى؟ أيستطيع جندي أو قائد أو ضابط في ميدان القتال والدفاع والكر والفر أن يؤدي هذه الصلاة باسم العبادة الواصبة الدائمة؟ أيستطيع فلاح في أرضه المحتاجة للري والزرع أو الحصاد أن يصلي هذه الصلوات في وقت تطلب منه الأرض أشياء حتى يصلح ذرعها؟ أتستطيع المرأة التي خلفت لأن ترجع ولدها وبأن تؤدي الواجب لزوجها وبأن تؤدي الواجب لبيتها كزوجة وأم وربة بيت، كيف تستطيع أن تترك كل هذا وتلازم هذه العبادة المسمى بالصلاة؟ هذا هو التساؤل. والجواب على هذا أن من فهم العبادة في خارج المسجد على هذا النحو فقد ضل وجهل. إن كل مكان له عبادة تناسبه. نحن هنا في داخل المسجد نذكر الله ونستغفر ونحمد ونركع ونسجد، نؤذن ثم نصلي، فتلك هي عبادة هذه المساجد. بل لو أراد إنسان أن يصلي في أي مكان فتلك هي أيضا صلاة، جعلت هي الأرض مسجدا وتربتها طهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة في أي مكان فعنده أرضه وطهوره. هذا شيء نعلمه. فأنا لا أتكلم عن العبادة المخصوصة التي هي الصلاة التي هي الركن الثاني بعد التوحيد، وإنما أتكلم عن العبادة بمعناها الواسع الشامل في خارج المسجد كداخله، التي نوه الله عنها في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم. فلم يقتصر الله على اركعوا واسجدوا وهما الصلاة المعلومة، وإنما قال بعدهما: واعبدوا ربكم. إذن اركعوا واسجدوا هنا في المساجد وعند ميعاد الصلوات اركعوا واسجدوا. أما قوله تعالى بعد هذا: واعبدوا ربكم، فهناك في خارج المسجد وفي مجال النشاط والغدو والرواح للمرأة والرجل، للشاب والفتاة، للطري والفلاح، للعامل والجندي، كلهم يستطيعون أن يعبدوا ربهم بشكل آخر غير شكل الرجوع والسجود والقيام والقعود المعهودات في صلاتنا. كيف نعبد الله خارج المسجد؟ انك لو خرجت من المسجد وما دمت انت تسير او تركب سياره او تمشي على رجليك، والله عز وجل في قلبك انت ذاكر له، تلاحظه مهيمنا عليك ورقيبا وحسيبا فلا تعصيه وأنت سائر، أنت غاض البصر، لأن هذا الإله قال كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، أنت لا تتكلم بالكلام القبيح، لأن هذا الإله المعبود قال لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، أنت دائما تتكلم بالألفاظ الطيبة الجليلة، لأن إلهك المعبود قال وقولوا للناس حسنا، أنت إذا أقرضت إنسانا مالا سلفا فأنت لا تأخذ عليه فائدة ربوية، لأن الله قال لا تأكل الربا، وقال يمحق الله الربا، وقال إن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، وأنت أيضا لا تقرب الزنا بكل أشكاله، من نظرة العين إلى لمس اليد إلى قبلة الفم إلى سعي الرجل إلى تمني وتشهي القلب إلى عمل الفرج، كل أنواع الزنا أنت هاجرها، لأن إلهك المعبود حرم كل ذلك عليك، أنت لا تؤذي الناس في أرضهم ولا عيالهم ولا أموالهم، لأن الله الذي تعبده قال والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، أنت دائما تصلي وتسلم على من هداك الله على يديه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والسبب أن ربك المعبود قال لك يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، أنت وأنت خارج المسجد إذا هب عليك النسيم أو الهواء فأنت لا تنشغل بالهواء ولكن تنشغل بمن خلقه رحمة للناس، فتذكر الله الذي أرسله رياحا مبشرات، وإذا رأيت الطير يغدو ويروح مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله، قلت سبحان من خلق وصور وأبدع صنع الله الذي أثقل كل شيء، فلا تنشغل بالطير عن خالقه وإنما تذكر بالخلقة من خلقها، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، أنت وأنت في خارج المسجد إذا سرت على شاطئ نهر جار ورأيت هذا الماء الدفاق السلسال العذب الفرات الذي جعل الله منه حياة كل شيء وجعلنا من الماء كل شيء حي، وذقت هذا الماء العذب وعلمت أنه يحيي الأرض الميتة والحيوان يشربه والإنسان يشربه، وهو أيضا منظفة للثياب وتطهير، قلت سبحان الرحيم الخالق لهذه المياه، وأنت إذا سرت على شاطئ البحار والمحيطات فرأيت ماء ملحا أجاجا لا يستساغ للشرب ولكن رأيت له فوائد كثيرة أخرى كالمياه العذبة تماما بل أكثر، لأن هذه الأملاح المتكثفة في البحار الملحة والمحيطات لها فائدة كبرى في تطهير الهواء من الجراثيم والعفن والنتن والميكروبات التي تأتيه بآلاف وملايين الأصنام كل يوم، ولولا البحار الملحة لفسد الهواء ومات الإنسان والحيوان والنبات، فسبحان الله الذي له حكمة في كل ما خلق، نعم إن الله بالغ أمره، إذا رأيت السحاب مسخرا بين السماء والأرض قلت ما هذا السواد أو البياض، رد عليك العقل وقال هذا هو السحاب، سحاب أي شيء؟ سحاب يحمل عشرات ومئات وألوف وملايين الأصنام من المياه وكيف حملت هذه الملايين من الأصنام فوق رؤوسنا ولم تنهدم علينا فتميتنا. من الذي يحملها؟ إنه الله بواسطة الهواء. الهواء هو الذي حمل عشرات ومئات وألوف أصنام المياه. نعم جمعها الله ثم سخر الريح فحملها. ونحن إذا قذفنا بقرش تعريف أو مليه في الهواء لا يحمله بل يسقط فورا. الملين يسقط والذرة الرملة تسقط، ولكن ملايين الأصنام يحملها الله بقدرته فتقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها. كذلك النشور. أنت إذا فكرت في السحاب والرياح والبحار والأنهار والأشجار والطيور وفكرت في السماء ومن رفعها والكواكب ومن أضاءها والنجوم ومن أشرقها، ثم فكرت في الإنسان أسوده وأبيضه، غبيه وذكيه، فقيره وغنيه، ثم فكرت في النبات ومئات الألوف من أنواع النبات والزهور والثمار والرياحين، ثم ذهبت إلى الصحاري والجبال ورأيت ما في باطنها وما تحت الثرى من معادن وبترول وذهب وفضة ومنجنيز ونحاس ورصاص وفولاذ وألمونيا إلى آخر هذه الخيرات الإلهية. إذا فكرت في كل هذا ثم قلت بعد هذه الرحلة والطواف أشهد أن هناك لهذا العالم ربا خالقا، هل ليست هذه عبادة؟ هل طوافك هذا بعقلك وهل تفكرك هذا ليس بعبادة؟ هو صميم العبادة. العبادة ليست في المسجد وحده، يمكنك أن تعبد الله وأنت تفكر في الخارج، ويمكن للطبيب وهو يكشف على المريض ويعلم أنه معتل بكذا وكذا، ممكن للطبيب أن يقول سبحان من عافاني من هذا المرض فابتلى به غيري اللهم عافه ولا تبتلنا، ثم يرحمه في الكشف ثم يصدقه في الوصف. هذه عبادة، لأن رحمة الناس قرب إلى رب الناس، ومن لا يرحم لا يرحم. الفلاح الذي يزرع أرضه يمكنه أيضا في أثناء الزراعة والبذر والحصاد أن يكون عابدا لرب العباد. وفي الرواية لا تزال الملائكة تستغفر للزارع ما دام زرعه أخضر، وما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. فالفلاح إذا أخلص في النية وقال إن زرعي هذا سينفع الناس فيما يأكلون، ولولا الغذاء لمات الإنسان والحيوان، إن زرعي هذا يأكل منه البشر وتأكل منه العصافير والبهائم، لو أخلص الفلاح في النية لاعتبر الله زراعته صلاة وصياما وحجا وزكاة وتلاوة للقرآن. إن الجندي الذي يقف في الميلان حارسا لمن وراءه من الأرامل واليتامى والأطفال الرضع والشيوخ الرضع والبهائم الرضع والمواطنين جميعا، ما أجره؟ يقول صلى الله عليه وسلم من حرس المسلمين ليلة فله أجر من ترك وراءه من سائر المسلمين من صلاتهم وصيامهم. فهذا الجندي الواقف الذي يراقب السماء على شاشة الرادار لعله يجد طيارة معادية تبير سرا او تجسسا، هذا الذي يقف بالمرصاد على ميناء من مواني المسلمين او صغر او اي مكان حتى لا ينفذ العدو منه، بقصد الدفاع والحراسة، انه عابد وعابد وعابد، حتى لو لم يكن من قوام الليل وصوام النهار تطوعا يكفيه ان يؤدي الفرض لله، ثم ان عمله بعد ذلك هو اعلى انواع القرب والطاعة لله. فهؤلاء الذين يظنون ان العبادة في المسجد وحده هم قوم ظلموا الاسلام وظلموا القرآن وظلموا نبي الاسلام، وسيحاسبهم الله على فهمهم الخاطئ وجهلهم الفاضح. يا ايها المسلمون، لا بد ان تفهموا ان عبادة الله فسيحة وشاملة وعامة وكاملة. هنا عبادة مخصوصة داخل المسجد، ولكن اذا خرجتم فلا تنسوا ربكم، فهناك في خارج المسجد هو الله، الاله الذي كان في المسجد وعبدتموه هو الله في خارج المسجد. ان الهكم لواحد، ان الله لم يبن له مكانا محددا هنا، ويمكث هنا لمن دخلوا عليه ليعبدوه حتى يلقاهم ويقربهم. كذب وكفر من اعتقد هذا. ان الله هنا، وان الله في الشارع، وان الله في المعمل، وان الله في عيادة الطبيب، وفي حقل الفلاح، وفي شركة العامل والصانع، وفي الميدان عند المقاتل. ان الله في كل الملك، والله من ورائهم محيط. ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم، ولا خمسة الا هو سادسهم، ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. هذا هو الاساس للعبادة السليمة. فاذا خرجت من المسجد او سلمت من الصلاة فلا تعتقد انك انفلتت وانك انطلقت، فان هناك واجبات اخرى يطلبها منك الله، صدقا في القول، صدقا في الحديث، وفاء في الوعد، اداء للامانة، برا بالوالدين، صلة للارحام، اكراما للضيف، اكراما للجار، جهادا في سبيل الله بالنفس والمال، تربية للعيال، تربية خلقية دينية، تعهدا للزوجة حتى لا تشذ عن صراط الله، كراما لإخوانك المسلمين. فالله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، استنباط لخيرات الأرض. فالله لا يحب الكسل، والإسلام اعتبر الكسل أخا للشيطان يتعوذ منه. أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العاجز والكسل. فالمسلم الذي يتعوذ من إبليس يتعوذ من الكسل. الإسلام كله نشاط، كله عمل، كله عبادة هنا وهناك، لأنه ما دام الملك كله لله فالملك كله ظرف لعبادة الله. أما الذي يعطي الله المسجد وحده ثم يعطي كل الكون للشياطين وإبليس والحظوظ والمتع والزنا والفسق والدعارة والانطلاق، فهو مسلم لا يساوي عشر معشار مسلم، لأنه أعطى الله القليل وأعطى الدنيا الكثير. أعطى الرحمن مسجدا بحدود أربعة، ثم أعطى إبليس كل الدنيا يمرح فيها مع أصحابه. لا تظلموا دينكم ولا تظلموا العبادة، فالمعبود له الأرض والسماء، فاعبدوه هنا وهناك، ومن الله التوفيق والسلام. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه وتحيات الله وبركاته على النبي الأواب سيد الأحباب سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا تزال الحيرة تغشى المسؤولين من مسؤولين وحكاما، تغشاهم الحيرة فيما قرروا كيف ينفذون ما قرروا. اليوم تقرؤون في الصحف أنهم قرروا أن تعليم الدين ومادة الدين إجباري في كل مراحل التعليم، ثم جاءوا اليوم بعد القرار وقالوا إن هناك عقبات صعبة جدا في كيفية تنفيذ القرار وجعل الدين مادة إجبارية في كل مراحل التعليم. وأنا أعجب وأقول إذا كنتم لا تزالون في حيرة من مجرد جعل الدين مادة إجبارية في التعليم، إذا كنتم كالفيران وقعتم في البلاط فلا متم واصطلحتم ولا نزوتم وخرجتم من البلاط في مسألة تعليم الدين في المدارس، مع أن تعليم الدين في المدارس مسألة يعلمها الأطفال، الدين معلوم والمدرسين موجودين ويقدرهم بشيء من الحزم وبشيء من المهارة والنشاط والحزم والحس يقرروه ويدرسوه. إنما كما قلنا في الأسبوع الماضي المشكلة ليست في تعليم الدين كمادة، مادة الجغرافيا والطبيعة والإنجليزي أي مادة من الهم والغم اللي يجيبوه العيال ويحشد دماغ العيال بوق ويطلعوا العيال في الصيف تتبخر منهم كل المعلومات. موضوع الدين الآخر ما هو صح يدرسوه وبعدين ينسوا المادة. المشكلة مشكلة، وإذا كانوا فاهمين بأن المسألة هترضي الشعب وحنسقط لهم ونغني ونهجم ويحيا ويسقط، نقول لهم لقد زعمتم كذبا وظننتم خطأ، نحن تبعنا دجلا. وتدريس الدين كمادة لا يسمن ولا يغني من جوع، إنما الذي يسمن ويغني من جوع وأن يصبح الدين لا مادة تعليم، لا أن يصبح الدين مادة عمل وتطبيق في المدارس للتلاميذ وللأساتذة المدرسين في الجامعة في المعاهد العليا من الحضانة للدكتوراه، وأن يلزم المعلم والمتعلم عند حضور مواعيد العبادة أن يؤدوها عملا تطبيقيا، وأن يكون لهذا السلوك والعمل والتطبيق درجة يترقى بها المدرس ويترقى بها التلميذ وفله لمر، وإلا فلتؤخر علاوة المدرس ودرجته. التطبيق العملي والسلوك الحسن المؤمن، ما يجيش أبدا واحد مسيحي يدرس المادة بتاع الدين لأولاد المسلمين. وقد حدث هذا مرارا، مدرس الدين المسلم تعبان أو ما عندوش مزاج أو عاوز يأدي شيء سب أو واخد أجازة، يوم يضيف المادة بتاعته على زميله المسيحي يقول له كتاب عندك أهو انت مسيحي احنا مالنا مال مسيحي، روح بس قول الكلمتين دول للعيال وزي ما تيجي. يخش المسيحي يقرا كلام الله في القران، هو غير مؤمن به، هو كافر به، هو يتمنى ان يمسح هذا المصحف من الوجود وان يمحى من الوجود فضلا عن تعليم العيال. لا، هذا الهرج والمرج وهذا الدجل وهذا التهريج والترويج أصبح لا يمكن يخدع أحدا. نحن لا نريد تعليما، نحن نريد عملا وتطبيقا في الحاكم والمحكوم. كنا هناك في السعودية، ومهما كان في السعودية من مصائب للدرية من لا دعوة، أنا بتكلم على المظهر، فإن الله عز وجل أمرنا أن نقبل الظاهر والله يتولى السرائر. فكان عند أذان الظهر لا يبقى أبدا وزير في مكتبه ومن الوزير إلى أصغر بواب كله يطلع في الطهر الواسع اللي معده وكلهم يأدوا الصلاة. نوع من القدوة الطيبة لأن لو الوزير طلع مين من الموظفين هيقعد أو هيتدرب على مكتب أو هيستخبى تحت مكتب أو هيتدرب في دورة مية بينعرفوا بالاسم ولا يمكن لأي إنسان إذا يتخلف أبدا ولا حتى في بيته. هذا المظهر بيخلي العبادة وقار وبيخلي الدين نوع من القداسة. يبقى العيل فاهم بأن ده الوزير بتاعه مش بس رئيس في الدنيا عشان يجيب له نفعيش ولا عشان يجيب شوية تمرين ولا عشان يجيب شوية قطايف وكنافة في رمضان بالدجل. لا، هذا وزير رئيس اللي في ديني ورئيس اللي في دنياي بقدر إن كان بيحاول يشوف ديني مطلوب منه ايه، طبيعي هو أسرع مني بالتطبيق وقال وراه. والوزير دايما يهفي قل إمام كل دول وراه مأمومين. احنا هاي اتمنى من قلت العبادة حاجة خاصة للعبد وربه. الدجل المجرمين من يوم ما فصلوا الدين عن السياسة والسياسة على الدين خلوا المكاسب كلها سياسة، سياسة فيها هرج ومرج وطوع وانزل وكذب وفساد وطبيخ يطقوه اللي عجبهم بالكوسة واللحلوح، والدين برة محجور في قلب المسجد حيث قايلين الدين لازم يطلع ويخش في قلب كل مصلحة ويدخل كل وزارة. الدين لازم يقعد على كل كرسي، وساعة ما يجي معاه الصلاة يقض رجع الوزير الأم أمي اللي عامل مؤمن أمي يا كلب أد الفرض اللي عليك، وإذا جلست هنا فأنت ملعون من رب الأرض والسماء. الدين ما هوش في المساجد، لابد أن يطلق حط هذا الدين وتخصيصه بهذه الأماكن وأن ينطلق يروح السوق عشان يشوف التجار المتلاعبين بالأسعار غشين لأنواع البضاعة الآكلين لحقوق المساكين. يقول له يا مجرم يا تاجر أن تأكل سحتا وحراما. لابد أن ينطلق الدين من قفصه ومحبسه ويروح للخائن في أي مكان، سواء كان فلاح ولا عالم ولا حاكم ولا عابد في غش في العبادة، يروح للموارد ويضربهم من نعال ويقولهم يا دجالين باسم الولاية الكذابة انصرفوا من هذا المكان لعلكم الله وارجعوا مأزورين غير مأجورين. الدين لازم يتحكم في كل شؤون حياتنا إذا كنا جادين والدولة إسلامية، وإلا ففضوها وقولوا على مذهبكم إيه ودينكم إيه المخبط. إن لم تعملوا بالدين عملا تطبيقيا مش لسه هندرس الدين، ندرس هو إحنا لسه راسين تدريس ده تبرئتنا الأطفال. هناك من ينتهي وينسجل دماغه من كثرة ما في دماغه من العلوم. المشكلة والأزمة مش في العلوم والتدريس، كل واحد عارف الحرام والحال ايه. احنا محتاجين للقدوة. رئيس الجمهورية ساعة ما عادوا الصلاة يتخلى عن اي انسان معاه ولا يصنع معاه ولو كان شرطا نفسه. رئيس جمهورية امريكا اللي هو اول واحد قال في الدنيا بالنسبة لمصر يقول له على اذنك اللي فيه معاه الصلاة هنا الدين عشر دقايق. لابد هذا يقوم رئيس الوزارة ان يسمع ان رئيس الجمهورية احسن الصلاة بهذا هيبقى ماشي، والمحافظين والوزراء والدنيا هتتقلب، كل الدنيا حتى البلد في بيوتها والتلفزيون والاذاعه يذيعوا هذا يقولوا ان الرئيس اموت الصلاه وكارتر قاعد على شرب القهوه الرئيس خلص الصلاه وليه كلمه. حتى الاجنبي اذا وجد الحلمي محافظ على دينه بيحترمه، لابد هذا رجل عنده دين ولم عنده دين انا اطمئن لوعده اطمئن لكلمته عنده صمام امن يمنعه من الخيانة. هذا ما أتيه له كل يوم وأنا أقرأ الجرائد وأضحك وأقول لسه يا شعب يا غلبان لسه بيخدعوك ويضحكوا عليك، لسه مختلفين هيعلموا الدين إزاي؟ هيعلموا المال بعد كم عشر سنوات بعد كم عشرة هيعملوا إذا لسه الخلاف في تعليل المادة هيجيبوا مدرسين منين؟ والمشكلة النهاردة مش أي مدرسين، المدرسين كلهم اللي بيحطوهم مش مؤمنين بالفكره. ليه؟ لان حبيب مؤمن من ايه؟ ما انت معلمه في التلفزيون والاذاعه من صغره تعلمه الكفر يا كلب. انت اللي معلم ده طلعوا مدرسين فجره، هتجيب منين المدرسين مؤمنين بالفكره؟ انت البغتهم وهم صغيرين نشأوا على الخلاعة والميوعة والغنى وجاي النهار تقول لهم تعالوا دراسة الدين فإن أنزلتوه مادة حفظ عليهم قول يا ولد قول يا ولد في سقط يا ولد قول ربنا يتوب علينا فهو ولد سخطان ومدرس سخطان ليه؟ مفيش تربية من الصغر مفيش قدوة من الصغر نحن في حاجة يا القدوة النهارده كمان في الأهرام بيصير موضوع ختان البنت وقال الدنيا مقلوبة على ختان البنت وقال ختان البنت ترتب عليه كذا وكذا من الأضرار والعقد والكراهية والعقد النفسية ولو أنهم استرشدوا برأي الدين الدين أي استرتاح من كتب الأئمة والحديث كان وجدوا فيه الحكم الشرعي فالدين ما ترك صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها الحديث قال الختان سنة للرجال مكرمة للنساء ما قالش سنة للنساء المكرمة الختان سنة للرجال مكرمة للبنات أو للنساء الرجال على اعتراف أن عضو التناسل في الذكر عبارة عن قطعة جلد ممتدة تحوي تحتها رأس الذكر ويغلفها كثير من فضلات البول في أثناء التطهير بيتخزن بعض جراثيم وميكروبات من جوه وممكن جدا يترتب منها سرطان سرطان البوق أو سرطان الجلد فبيجي الإنسان شد الجلد دي وطعه ثم رأس الذكر تنام معادش ميكروب معادش مخزن هنا يحتوي الجراثيم إنما البنت ما عندهاش حاجة زي كده حتة الجلد بارزة زي عرق الديك الإسلام يقول لك لا خفضها ما تخلصت عليها خالص الأهرام النهارده قال البكس بتاعها خالص ليعود على البنت بمنتهى الأضرار والعقد والكذب والكراهية حتى الإسلام نفسه الإسلام قال فيه جاب له معطية نفسه اللي انطهي البنات وقال لها يا أم عطية اخفضي ولا تنهكي فإنه أحظى عند الزوج وأنظر للوجه اخفضي بس نقصي نقصي الأريا شوية إذا كان فيه برود وخدود اوعي تخلص عليه لأن هو ده اللي هيجيبها الخلفة وهيخلي الدماغ في وشها وهيخلي جوزها يتمتع بيها وهي تتجوز لو خلصت عليه بعدها قضيت على مستقبل المرأة كأنثى الإسلام منبه من 14 قرن إنما الكلام المجرمين يروحوا يتعلموا أوروبا وأمريكا وغيرها ويقول لنا جهل ضد الله يتولون القيادة وساعة ما تقع الواقعة ويجي يخلي كلامه يحاول يفتحوا الدين انتوا عندكم حاجه في الموضوع ده عندنا صح النوم لو سمعتم الله واطعتونا الصغر ده الطفل السنه اولى بيدرس هذا الكلام في الختان من ضمن خمس من الفطره في اول كتاب الطهاره خمس من الفطره حلق العانه ونفس الحبط ومن ضمنهم الختان وتوصيل اللحيه وقص الشارب وقلم الاظفار كل ده من ضمن اللي دراسه العيل رسالة أولى في المعهد الديني فلو أنكم يا قادة يا حكام يا مسؤولين ساويتم أطفالنا في السنة الأولى في المعهد لكنتم علمتم أحكام الله اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون اللهم اهدهم إلى الدين عملا وتطبيقا لا كلاما ولا تهريجا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللهم خذ بأيدينا إن زللنا وسامحنا إن أخطأنا اللهم كن لنا ولا تكن علينا وأعنا ولا تعن علينا يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا لدعوته واستنى بسنته الى يوم الدين. اما بعد فقد تعودنا دائما ان نسمع من حبيبنا وامامنا وزعيمنا وقدوتنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم توجيها كريما بعد كل صلاة جمعة ينفعنا هذا التوجيه سلوكا في حياتنا وعيشا مع ربنا ومع اخواننا المؤمنين والمؤمنات. هدية اليوم من حبيبنا الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم كلمات ثلاث موجزات خفيفات مختصرات، هي من جملة حديث طويل ولكنني لا أذكره كله، ولكن أكتفي بهذه الفقرة الأخيرة اعتبارا للوقت واعتبارا لتسجيل هذه الدروس، والوقت الباقي لنا من الزمن في الساعة ونصف. يقول صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح: ثلاث مهلكات. قالوا: ما هي يا رسول الله؟ قال: شح مطاع وهوى متبع وإعجاب كل ذي رأي برأيه. انتهى الحديث وصاغ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونفعنا الله بكلامه العذب السميع. ثلاث مهلكات. قالوا: ما هي يا رسول الله؟ قال: شح مطاع وهوى متبع وإعجاب كل ذي رأي برأيه. كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن يكرر كلامه الغالي ثلاث مرات ليفهم عنه ويحفظ. ثلاث مهلكات: شح مطاع وهوى متبع وإعجاب كل ذي رأي برأيه. ونعم هذا الكلام من خير الأنام ومصباح الظلام، نعم هذا الكلام من مسك الختام عليه الصلاة والسلام، كلام خفيف مختصر إلا أنه يصلح أن يكون قرارات كونية من خالفها هلك. ايه المهلكات؟ حديث فيه المنجيات، فيه الكفارات، فيه الدرجات، انما نختار اخر كلمة خالص فيه اللي هي المهلكات. ليه؟ لان اللي يحذرك احسن من اللي بشرك. اللي بشرك البشرى ان جاتش مذي ضرر كن جات او خير، اما التحذير ان لم تسمعه ربما هلك. قال حذيفة ابن اليمان: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، ولكني كنت اسأله عن الشر مخافة ان اقع فيه. وهذا عقل رصين. وعمر رضي الله عنه هو القائل: من لا يعرف الشر حري ان يقع فيه. كلام غالي. فاخترت لكم اليوم هذه الشعبة الاخيرة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهي شعبة المهلكات، وهي ايضا لها رؤوس ثلاث. ثلاث مهلكات: شح المطاع وهوى المتبع واعجاب كل ذي رأي برأي. قبل نشوف كده نشرح الغامض برضو كلمات خفيفة ثم نستغفر الله ونصلي. اول المهلكات الثلاث: شح مطاع. ما معنى شح مطاع؟ الشح اللي هو البخل. يقال بأن الماء صحيح يعني نادر أو قليل، أو بأن الذهب صحيح فثمنه غلي يعني نادر. وكلمة شح معناها النسلان، وهذا عقل رصين. وعمر رضي الله عنه هو القائل: من لا يعرف الشر حري أن يقع فيه. كلام غالي. فاخترت لكم اليوم هذه الشعبة الأخيرة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهي شعبة المهلكات، وهي أيضا لها رؤوس ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب كل ذي رأي برأي. طب نشوف كده، نشرح الغامض برضه بكلمات خفيفة ثم نستغفر الله ونصلي. أول المهلكات الثلاث: شح مطاع. ما معنى شح مطاع؟ الشح اللي هو البخل، يقال بأن الماء شحيح يعني نادر أو قليل، أو بأن الذهب شحيح فثمن غلي يعني نادر. فكلمة شح معناها النسلان شحيح يعني نادرا ما يبذل، ونادرا ما يتكرم ويعطي. والله موضوع الشح يجب ان نعلم ان القرآن حكم به على كل انسان. قال تعالى: وأحضرت الأنفس الشح، أي أن كل نفس من نفوسنا عندها خلق الحرص والاستمتاج للنعمة بتاعتها عشان ما تفرطش فيها والشح. هذا شيء موجود في الجبلة مخلوق معانا، زي العطش والجوع والندم والغضب، وزي حب التملك وحب الحياة والغريزة بتاع بقاء النوع، من ضمنهم الشح ده. إن الإنسان وإنه لحب الخير لشديد، إن الإنسان لربه لجلود. خذ الإنسان مع الفرح، قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. يعني هذا أجاصح الله بيقول له هل اديتكم خزائن الملك، عباد حيموت من جوع لأنكم عندكم البخل والشح، تمسكون على الإنفاق خشية الإنفاق، خشية انتهاء المال. وكان الإنسان قتورا قطورة. طيب اما ليه بقى نعمة حنين؟ اما ليه الحديث اللي معانا بيقول دي من ضمن المهلكات، ثلاث مهلكات: شح مطاع. اهو يعني كأن الشح موجود عندنا وعندك، فالضرر مش من وجود الشح، انما الضرر في انك تطيعه وتسير على جبلتك وتطاوع هوى نفسك في الكنز والادخار والإمساك. ولكنك إذا تغلبت على طبعك في الشح وأنفقت إذا خالفت النفس الأمارة ويبقى طلعت من هذا التهديد ومن هذا الوعيد ونجوت والحمد لله. زي ما يكون مثلا إيه؟ لما احنا بنغضب جه واحد يقول للنبي أن يصيب أوصيني، قال لا تغضب، ما يغضبش ازاي؟ يعني واحد جه له واحد قلق من ورا فجأة كده، ما هو ذنبه من فوق خلقه غصب عنه، هيمنع فوار الدم ازاي؟ ولا واحد راح البيت لا ابنه مضروب من الذنب، ولا راح يتعدى على مراته، أي حاجة، ولا خد منه، ولا سرق منه. موضوع الغضب ده ده مخلوق مع ابن آدم كسلاح له. كيف يمنعه؟ قال لا، الإسلام ما يقولكش يمنعه، يقولك امنع التصرف بعده بآثار مؤذية، امنع الضرر من آثاره. لا ترضى يعني ايه؟ يعني لا تطع نفسك في غضبها وتخربها، بل إذا غضبت فتحكم في نفسك وحول غضبها إلى هدوء حتى تتصرف بحكمة وروية وتأديب. إنما ما تغضبش يعني ده شيء زي ما أقول لواحد ما تعرفش خليك راجل غصب عنه الدين على سر العين، اوعى تزعل، الحزن طبيعي في قلبهم دي وفزعات الجنة. إنما لا تغضب يعني لا تتسرع باتخاذ إجراءات فيها نوع من الانفعال، فليه اختلافتك حتى الراوية شوية حتى تتصرف بحكمة وعقل، وده اللي مطلوب. هنا برضو ثلاث مهرجات، أولهم شح، يشيل الشح معايا ومع غيري، كل الدنيا عندها شح، هلا شح مطاع، الله العبرة بكلمة مطاع دي، يعني إذا أطاع المسلم شح نفسه وترد وتنخر، لأن أنت ما فيه تتبرع أو تنفق بتقع بين عاملين، عامل ديني يقول لك أنفق أنفق والله يعوض، وعامل آخر جبل شيطان موجود في نفسك لك اهجر، هي كل ساعة غوزة، كل ساعة نيجي عند السنين ادفعوا ادفعوا ادفعوا، مفيش مرة يخليها تاني لله، المية دي هي دي دي هي لله برضه. وبنلاقي المساجد، طب تعال احضر معانا جلسة، في جلسة كل اسبوع، تعال احضر معانا جلسة وشوف عشرات المطالب اللي جالنا عشان نلاقي المساجد وعشان المعونات، وبنقرر المعونة واحنا خجلانين. ليه؟ لأن المعونة اللي قررها ايه بتاع أقصى واحد أكرمناه مع الإلحاح وطلوع روح أبوه خد 300 جنيه، ال 300 جنيه مش هيعملوا عمود مسلح بس عمود واحد. ليه؟ لأن مفيش إمكانيات عندنا. حد يقول إن 2000 فرع 2000 مسجد وزارة الشؤون تديهم 5000 جنيه، 5000 جنيه في السنة، قسمهم كده على 20 على ال 2 مليون بني ادم ولا 2000 فرح، فما كانش للناس. فهو المسلم، وبعدين دي جمعيه فيها امين صندوق وفيها مراقبين ومراقبه حسابات وفيها جلسه وفيها عرض زرير وفيها شؤون بيجي يفتش ومركز المحاسبات والمحاسبين، كل اللي يفتش حد فاضي. هو احنا خلصانين بالحلال لما هناخد حرام كمان؟ فتوحدوا الله، لا اله الا الله. على كل حال المسلم ربنا تابع عليه من دين، يعني قطع ذات نفسه وشحها، فما عادش لبسه ده كابو الدم، لان خلاص زي اللي معود مراته من اول ليله، يعني اول ليله في الدخله جاي يدي اخته 5 جنيه، اخت طبعا الاسلام بتحب الحاله دي الا غير الزوج، يبقوا مصيبه على دماغ الزوج، تقول له ايه الزوج؟ قال له شو بقى؟ احنا لسه في اول ليله، لسه نقول بسم الله الرحمن الرحيم. ثاني مره هتسمعك بتتقالي ليه؟ لن تمكثي لي في بيت. اختي اخويا انجليزي جار غير جار، لا تسالي عما اعطي. انا طلعت الكرم فلا تمنعيني الخير ساقه الله الي. كل اشرابك تكتب في بيت ام زوجة تعيش محترم، حين خالف زغلي ظهر البدي يطلع فيل من الجمل، خلاص هتقعد معاك 40 سنة 50 سنة وهتبقى جدة، ولا يمكن انا فهم الطريق. انما والله يعني يعني وليه غلبان غلبان خمس جنيه غلبانة، طيب معلش حد اجري معلش اجري اسمحيلي، ما احنا كيانات جنات، مراتك تسمح لك علاقتك بالرحم تربي يا سامح، خلاص. ثاني مره الارض ولا اختك ولا اخوك، لانها بقى شرط حمار حلو وحطاوي ورتبت، فهتعودك على كده، هتجيب اللجام وكده وحرام. اتوحد الله. النفس الاماره زوجه متبرده اذا جربتك فلقيتك كريما سخيا جوادا، وتقول لها يا نفس انت يا شطان يا معرفه بتاع النفس، وانت يا معرفه بتاعتي، ممنوع التدخل بيني وبين الله. خلاص يجي يقول لك مجد غلبان يتيم، يروح القرش طالع منك بمنتهى السهوله كما يخرج اللبن من فم القربه، لان الناس جمش عارف. واحد مره قال لي والله ما هزمت نفسي شيطان الا حاجه صغيره، قال لي هو جنيه واحد، قال لي والله جنيه ازاحت الاشواك من طريقه، فقال له مش معه جنيه، قال لي حاول لك هذا. كان فيه موضوع مطلوب من كل واحد منا 50 قرش، قسم عادينا كده احنا قاعدين، و50 قرش هيمشوا الموضوع. انقاذ لواحد ضاعت ساعته غلبان وفقير وحاجات بتاعت ابوه، لو راح لابوه ضايع من الساعة، وقلنا يا اخوانا احنا كم نفقة وكذا، طب كله على 50 قرش والنهارده يجيب ساعة. المهم بقى انه لما راح البيت ام 44 بتقول له قال لها في 50 قرش اديت الواحد غلبان ساعة ضاعت، وتاني بس ده كنا 40 نفقة، قالت لي انا ضاعت ساعتي اتحمل نتيجته هو، احنا مالناش دعوه بامتحان الله ومش ربنا. ولا السلف. قال طيب حاضر. على كل حال سهله بقى. طب بلاش غدا بقى، اتغدى انت شو هتغدى برضه. وراح طلع راح للراجل. قال له خد جنيه كمان اهو. ورجع بقى. قال له خد بقى ده اهو. الباقي ناقص جنيه ونص، قال لي ما هو نص الاولاني المعترض عليه. والجريه الثاني ده عقوبة لك الاعتراض. والله ان طلعت كلمة ثاني لا اروح واخد من 5 عقاب، من 50 جنيه عقاب الجريه اذا اعترضت احنا من 5 صح. قال من يومها افتح في المسجد افتح ياسا ولا كلمة، ما عارف عارف ان العقاب حيبقى ضد فلوس، واللي يحب الفلوس احسن عقاب الفلوس. يقول لهم صلي اصلي حظ انا سهل عليه، اللي يحب الفلوس يخرب بيت الفلوس، انا حزين جزاء فلوس فانا راح يحرم. الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضل شح ومطاع. على كل حال هذه الدرجة فهمنا الشح موجود فيك وموجود فيك لا يخلو انسان، بس الضرر في اطاعته. فقول هيجي يقول هو في الدنيا حاجة عشطان اهي الشيطان قد يشرح، فاحنا على الشياطين ليوسوسنا واستعدنا النجاح. الشح الاخر موجود واستعدنا النجاح، انما المهلك ايه؟ شح مطاع خمس الدين وهوى متبع. ايه الاخرى دي؟ دي الشح هوى هوى يا هوى. وكم اهوى الهوى لمن عاشوا في الهوى، والمؤتفكة أهوى يا سطار فغشها ما غش. فالنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما روى. إيه معنى هوى المتبع؟ كل واحد منه عنده الهوى زي شحزة، فليه غرائب بس يجي الإسلام يعدلها بدل ما يصح من خالص فلا عدلها خلاها رضو موجود. ووجود الشح رضو مصلحة، لأن لولا الشح ده كان الناس خير، كان كل واحد عنده حاجة بعطرها في يوم واحد وكل صار يقعد. وقال السد يحمد فيها البخل والكبر، وهما يذمان في الرجل، كبر وحش في الرجل لكن حلو في المرأة، والشح يذم يذم في الرجل ويمدح في المرأة، لأن هي لو صحيحة هتحافظ على مجد، إنما لو هي بقى مسرفة معطرة هتخرب، ولو هي متكبرة حافظ على عرضه ما تقبلش ان حد يجمد. انما اذا كانت متواضعه لا ترد يدها لا امد. اي واحد يحب يتخاصم معاه تقول تعالى اكلكم واحد انت اخوات وتمشي. انا الكبر هنا مصلحه. فكلمة هوى متبع يعني جه مثلا نفس في بنت فلان فدي كده وجد المملوك مملوك هو زعلان ومرض وعاوز بقى النوع الجديد ده. اذا اتبع هواه اتبع هواه دي مصيبه زي ما الايه اخلل الارض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب الايه. اما اذا قال اعوذ بالله الشرعيه استغفر الله العظيم بنت فلان ولا مرض فلان انا مات تلك حدود الله فلا تعتدوا لحد الله ده في حدود. اشمعنى الشارع الحدود والاشاره في احرى وقت اما تختار الامشي وعاملين للمشاة والسيارات كل حاجه لها مجال والشارع الحدود والبنت حدود ما بقاش اخش للجار ابدا. ولو حتى غلط وخدت بالي اقول له بقى يعني ماشي سايق او غلط للنمره كل الدنيا ماشيه بحدودها. اشمعنى نيجي عند دين الله خلاها الله خليه لا هوى المتبع اللي اتبع هوى كل نفسه ما تنع على حاجه يعملها يا ويله من الله يا ويله وثواب عمره الحق. واما من خاف مقام ربه ونهى النفس ايه عن الهوى الهوى ونهى النفس عن الهوى يبقى ماشي برضه وين الخوف ولا التفاح ولا الموت. يا سلام يعني احنا مش من ضمن بني ادم فيا احد مريض يا ياس متحسر ويسخط على الله وقضاء وقدر وبيموت لانه يتفهى ما لا يملك. يا اذا كان بقى من نوع النشالين يلطش له حاجه في غفله من الرجل وكلاهما مصيب اذا سرق كل لحم النبت انسحب فالنار اولى به. اذا وقف يتسحى من بعيد هيحصر نفسه وهيهرع دمه من غير فايده وهيربي راسه مع انه لو خد بقى لو راح لبتاع الخوف اللي كان يقول له هنا انت الخوف دي يعني فورك شبر يقول له انتهي شبري الخوف يفور يقول له امال ده بيقول خوخ ده الكيلو بتاعه بجنيه مش عارف ولا بجنيه وكام. يقول له يا عم ده هو كان بيقول له عليه هو غالب منه عليه هو ارتفاع هو لو كتير زي البلح يروحه مش عشان هو فيه فوائد اكتر ابدا. وقد ياكل الانسان البلح ولا حبه عسل اسود ولا عسل ابيض ويبارك الله راسه لمدير اكثر من 2 كيلو تفاح وجاله مرض وجاله بتاع والله يعني لا يدري العبد اسرار الله في خيراته. والله ممكن ربنا يكرم واحد بحته لقمه ومعاه حته جبنه احسن من العمال عند شباب الجيش ولا حات الجيش في باب اللي هو عمال بياخد 5 جنيه والصابر في الاخر في حته لحمه كانت كده ولا كده ولا العامل ايده كده كده جاله مكروب دخل في قلبه سرطان الامعاء قال له ايه مبروك مبروك الكباب والخبز والسرطان فوق البيع. والفلاح عمال ياكل غلبان وبالجبنه وساعات المشي ودوده وياكل سريس من غيط يعني البهايم فيها البرسيم والحته بتاع البهايم مضي منها سريس متاعا لكم ولانعامكم هو بيبقى واحد. ومع ذلك الله بيبارك وصحه وشمس وعينيه يبقى 70 سنة وشايف على بعد 70 كيلو وانت هنا من سن 35 45 ده دي لسه طالب بخدمه ثانويه وعيني واهله مفصلين نظاره طبيه هو لسه اتخرج هو هيستنى 35 والامعاء والروماتيزم والزغلله بتاع العين والصداع وخد ليه؟ لان المعونه تاتي على قدر المؤونه كما جاء في الحديث تاتي من الله المعونه على قدر المؤونه فانت لا تدري. فبدأ المسائل تقعد تقول لي خوخ التفاح الموت انا مش قادر ايه ده ظلم ليه ربنا كان خايف عيلة لا 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 ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منه، كان أطرافه زهرة الحياة الدنيا، زهرة الزهرة غير عمرها بسيط قريب، أي زهرة أي وردة بعد ساعة أجل هي الدنيا كده، لنسترهم فيه. لما عندك حاجة أحسن قال ورزق ربك خير وأبقى، خليك بقى مع الخير أبقى. طيب فاضل كلمة واحدة، شح المطاع هوى المتبع، إعجاب كل ذي رأي برأيه، وده اللي يسموه التعصب، تعصب للرأي، الكبر والغرور والادعاء. ودي موجود فينا كلنا، هناك ناس عندها كبر زي ما ربنا قال إن في صدورهم إلا كبر ما هم بالغين، يعني عنده كبر إن شاء الله ربنا مش هيعيش فيه، خد بالك ومش هيبلغوا أرضه، عنده أناق. ودايما الربا العالية لا تستقر عليها المياه، إنما المياه تستقر في الأولياء المنخفضة، كل ما تبقى متواضع كل رحمة الله متستقرة عندك، كل ما أنت متكبر لن تنالك الرحمة، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ايه اعجاب كل اللي رأي برأيه، يعني اني قلت حكم او قررت قرار حكم شرعي تأسيس درس، فجي واحد قال لي ايه رأيك في الموضوع الفلاني، قال والله يا ابني هذا لا علم، اذا كنت غير مستريح له العلماء مالوا الدنيا خلاص، يقول فهم فكر، يبقى هو ارتاح وانا ارتاح، هو مجرد سؤال في رفق وادب، وانا قلت له هذا ما علمته اللي انا طلعت عليه الأدلة معايا، بتقول كده الراجل اللي عاند ولا زعى ولا حاجه، قلت له العلماء فيه كنت غير مستريح، اي واحد عن الثاني ابقى اطمئن، انا مشكل مش خلاص، رضي الله عنه ورضي الله عنه. انما اذا هو يقول لا كان بيكتب لي اما الفلان دول يا سيما النجا وفلان، انت لما تخش الغورية وسبعين الف محل على يمينك وشمالك، وتخش المحل اللي بتدور على البضاعة وتزيع على السعر وتقلب وتطلع ساعات تشتري ساعات تقول لا ما تروح تفرج، لا تتأثر مع المحل ولا بتقول اشمعنى سعر ارخص، انت مالك كل واحد هو بيه، وانت مهما كنت مش هتبيع سعر سعر البضاعة، يعني قد يكون البضاعة ناقصة نوعها غير دي وانت لا تعرف، ما انتش فني، قد يكون رخص خمسة عروس نديك بضاعة خزانة مخلوقة انت تعلم، فعلى كل حال عاوز تاخد فانت حط الميلاد مع الطابة من تحت والحتة اللي قدامك من العلاقة وانت تاخد بالك، وبارك مالين لك نص الكيس معصب جاهز وحطك الكيس على انه فاضي وهو ملان نص وكمل لك عليه البلد في وتروح البيت كده ما شاء الله الخالية، لا حجم ده محد اشمعنى العلا بس اكل معاهم الناس، فلو انه له ما عندوش عب وكبر في صدره يقول والله انا هسأل، طيب يعني قولتك ما عندك، قول لا ما عندك كذا كذا، هذا مبلغ علمي بشكل يوعد واحد ثاني في 15 لا حرج عليه ان يسأل لي، لا يجي يقول لي ايه هو انا صاحب شرع، هو انا كنت رب شرعت وجيت انني ما انا ابني الا واحد ناقل من الكتب احكام الله، ولكن الشافعي بيقول ومالك بيقول وابو حنيفه بيقول واحد يقول والشيخ قال والراجح مذهب فلان لانه قوه دليل، فاخترنا على الجمعيه راي الراجح، انت بقى لك نظام ثاني انا ما اعرفش، لو واحد ما خلص قال احمد عيد قال لا انا حمشي حافي مالك روح في روح مع اخوتي اوكي عملك ايه، نحن لا نكره احد لا جاهل دين، انما البياخه والرزاله انك تتخانق مع العالم لإبداء رأي هو أبدى رأي خلاص، إنما لأن حدث إن جدالا في القرآن كفر، إن جدالا في القرآن كفر، إن جدالا في القرآن كفر، وبعدين طوبى لمن ترك المراء وإن كان محقا، والحديث كده إن سرت الجدال ولو أنت على حق قل يا ابني إذا بلغ علم السلام عليكم، ما تخليش ما تديش خوف الجدال
قول له بقى انت مجاهد روح الى واحد ثاني وشوف اغلب العلماء بيقولوا ايه امشي معاهم. وهذا بقى النعت لست نبيا ولست الها لا من شر ولا رب بل واحد ناقد وعلى الناقد الصحه وانا خلط لك الطيش. عاوز تقول مثلا غير الدليل ممكن في عندي البيت او اجيب لك الكتاب اللي كنت اوصف ميه اروح لواحد ثاني يجوز برضه قطعه من الكتاب الاخر وهو متكبر به ولا يشبعه كتب الدنيا فانزلوا عندي. جبتوه البخاري طلع من امتى جه؟ طلع من امتى؟ لانه عنده وسواس فكان بعدين بقى الجمعيه بتطلع بخاري محمود له بس يا ابني خلاص ما طلعش لا دخل هو في الدخل ثم طلعش كانك مش عارف ولو سمحت لا عشان اخوكم عاوز افتحها ونزلت الحيله وقلت للسكت يلا وديها على صوره روح لان في واحد تشم منه رائحه الانتفاع. والله اذا انا في عيني في التليفون كلامي بيستعبط وانا مطمئن ومطلوب رجليا سلاح بخلوات كده مطمئن ومطلوب لانه بيستفيد غلبان وعمال يحاول وماشي متجاوز ساعه ونص وانا غير متالم. في واحد يسالني اول سؤال انت قلت كذا امام فلان او السلام عليكم وتفصل الضوء الان بقى بيفاصل بيننا النهارده الصبح واحده انت رب تقول لي خد سالت كيش قلت يا بنت لما انت وضعي كيش جاء بقى للملوخيه ليه وكل يتنقل بين العلماء دي عمر الزعج هيتربلوا وسواس زي اللي يتنقل بين الاطباء عمر ما حد طبيب هيساله على حد يقول لا ده غلطان لان يبقى حاقد تجارب اللي عنده قال يؤدي كده والله يصحهم الاطباء ما حد عارف يعرف حد علمي. فانت اختار لك واحد عارف يكون محل ثقه وامين واساله واطمئن بعد هذا انما تطلع من ذي فعليه نصحت اعجاب كل راي برايك. فاللهم انا نسالك ان تنفعنا بكلام نبينا اللهم انفعنا بكلام نبينا اللهم تب علينا من الشح المطاع ومن الهوى المتبع ومن الاعجاب بارائنا وارزقنا التواضع لجنابك وان نعيش في رحابك. قل استغفر الله العظيم تبنا الى الله ارجعنا الى الله وندمنا على ما كان منا وعزمنا على اننا لا نعود الى معصيتك ابدا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.